أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث مع مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. يا هلا محمد، يعني تطورات كثيرة ولكن لابد من أن نبدأها من ولاية مينيسوتا الأمريكية التي على ما يبدو تشهد حاليا مظاهرات حاشدة وحالة احتقان كبيرة بعد انتشار فيديو ظهرت فيه شرطية وهي تطلق النار على رجل داكن البشرة، يعني قالت أنه طلعت مسدسها عوضا عن التيزر أو الصاعق الكهربائي. سمعنا أنه رئيس الشرطة في مينيسوتا استقال وأيضا هذه الشرطية، ولكن حسب ما علمنا يعني لم يهدأ وقع الاحتجاجات والتظاهرات، فإلى أين ترى الأمور تتجه؟
هو في الحقيقة كما ترى أنه مشكلة مينيسوتا، وكما ذكرت وتعرف أنه جورج فلويد هو الذي قتل فيها منذ أشهر.
صحيح.
وهذه الأيام تدور المحاكمة الخاصة بالضابط البوليس الذي قتله، ثم تأتي في أثناء هذه المحاكمة على بعد عدة أميال فقط تحدث حادثة أخرى مؤسفة لرجل أسود وضابطة شرطة تقوم بقتله. الفارق هذه المرة ربما، وأعتقد أن هذه أصبحت قناعة الكثيرين، أنها قتلته خطأ، لأنه هناك هذا الخلط ما بين المسدس وبين التيزر الذي يحملونه أحيانا أو الصاعق الكهربائي الذي يستخدمونه. فعندما حملته وجهته إليه وقالت تيزر 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 ثلاث مرات، ثم أطلقت التيزر فكانت رصاصة فأطلقت صرخة فيها نوع من المفاجأة، فالواضح تماما أنها لم تكن تقصد قتله، ولكن هذا الخطأ لا يبررها. وتم في الأغلب الآن على حسب التقارير القادمة أنها سوف تحاكم بتهمة القتل الخطأ أو الإهمال، فغالبا هذا هو ما الذي سيتم بالنسبة لها. هي استقالت واستقال مع قائد الشرطة في المدينة، لكن هذا طبعا لا يهدئ من الغضب، لأنه المسألة تتكرر كثيرا في ولاية مينيسوتا، وكما رأينا هذا ما يحدث مع قاتل جورج فلويد، ثم تأتي الآن مع دونت وايت. فهذا ما يثير الغضب في المدينة وفي أنحاء الولايات المتحدة عموما، أنه يجب عمل شيء لتقليل مثل هذه الأحداث. طبعا هذا يعني يجب أن أيضا كي نكون متوازنين هنا نقول أنه مستر وايت هو نفسه عليه كثير من المشاكل، وهم ما كانوا ليقبضوا عليه أو يحاولوا القبض عليه إلا لأنه له سجل وهناك أمر بالقبض عليه، لأنه هرب من البوليس في إحدى الحالات ولم يحضر محاكمته في إحدى القضايا. فهناك مشاكل كبيرة مرتبطة به هي التي دعتهم إلى محاولة إلقاء القبض عليه هذه المرة، لكن هذا لا يبرر ولا يبرر من ارتكب الجريمة، لأنه في نهاية الأمر خطأ حتى لو كان غير مقصود، إلا أنه أدى إلى وفاة شخص ما كان له أن يموت بمثل هذه الظروف، وهذه هي المشكلة الأكبر بالنسبة لطبيعة العلاقة العرقية داخل الولايات المتحدة، السود البيض الهسبانيك وغيرهم.
وبالانتقال إلى موضوع آخر، يعني جو بايدن أعلن الأربعاء سحب كامل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر، منهيا بذلك أطول حرب في التاريخ الأمريكي. هل لك أن تضعنا في التفاصيل؟
الحقيقة هذا موضوع يثار بشأنه جدل كبير جدا في واشنطن منذ سنوات طويلة. إلى متى؟ لأنه نحن نتحدث الآن عن 20 سنة لهذه الحرب، هي الأطول في التاريخ. الأهم أنها كلفت واشنطن تقريبا 2 تريليون دولار، يعني 2000 مليار دولار. هذا شيء يعني ما كان ليتصور. ثم الأهم، ثم ماذا سنفعل هناك؟ هل سنستمر إلى ما لا نهاية؟ هل سنستمر في الإنفاق بهذا الشكل؟ وإذا انتظرنا واستمرنا هناك، هل هذا سيجعل الموقف مختلفا؟ هذا هو الجدل الدائر في واشنطن منذ سنوات طويلة. كان دائما موقف جو بايدن أنه يجب أن ننهي هذه الحرب ونعود بقوتنا، لكن لم يكن هو صاحب القرار، كان باراك أوباما هو صاحب القرار في الفترة في ولاية أوباما، وكان جو بايدن هو نائب الرئيس. الآن بايدن هو الرئيس، وبالتالي من الممكن أن يفرض قراراته بالصورة التي يراها، وهذا ما فعله وأعلنه اليوم لكي يقول أنه كفى وجودنا في أفغانستان. المشكلة هي أنه ماذا بعد؟ هناك حكومة أفغانية لا تزال تعتمد بشكل كبير على دعم الولايات المتحدة ودعم الدول الحليفة لها في أفغانستان. إذا ما غادرت هذه القوات معناه أنه طالبان قد تكتسح كابول وتكتسح المدن التي تسيطر عليها الحكومة حاليا. هل هذا يعني عودة مرة أخرى بعض المنظمات الإرهابية مثل داعش أو القاعدة؟ يعني ربما هذه العوامل كانت كثيرة في حسبان صانع القرار. البنتاغون لم يكن يريد الانسحاب في هذا التوقيت ويعتقد أنه هناك خطر. الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يقولون أنه هذا خطأ وخطر، لكن في نهاية الأمر جو بايدن رأى أنه يجب أن ننهي هذه الحرب ولا يمكن أن نستمر هناك إلى ما لا نهاية، فاتخذ هذا القرار. وسوف نرى ما إذا كان هناك عواقب حقيقية بالنسبة لآثاره على أمن الولايات المتحدة أو على المنظمات الإرهابية في أفغانستان.
نعم محمد، أخيرا دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث عما يحدث بما يتعلق بالمفاوضات حول الاتفاق النووي. على ما يبدو الولايات المتحدة تسعى لاستئناف المباحثات والمشاورات مع إيران في فيينا. وقع هذا الهجوم على مفاعل ناتانز بإيران، وإيران رفعت تخصيب اليورانيوم يعني ردا على استهداف المفاعل. إدارة بايدن نفت معرفتها بهذا الموضوع أو أي دور لها في هذا الهجوم. إلى أين ترى هذه المفاوضات تتجه؟ يعني هل تعود إيران إلى طاولة المفاوضات أم أنه نحن سنشهد تصعيدا في الأيام المقبلة؟
هو تعرف فارس، حادث تدمير أو يعني التدمير الذي حدث داخل المفاعل النووي الإيراني فكرني بما حدث مع جو بايدن نفسه عندما كان نائبا للرئيس وزار إسرائيل، وأثناء وجودي هناك أعلنوا عن إنشاء مستوطنات جديدة فيما اعتبرته هيلاري كلينتون وقتها نوعا من الإهانة لأنه ضد السياسة الأمريكية. الآن يتكرر بشكل مختلف أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل، يقومون بعمل هذا التفجير في مفاعل ناتانز، وهو الذي من الممكن بالفعل أن يعني يفشل المفاوضات الدائرة في فيينا. واشنطن حريصة جدا على هذه المفاوضات وعلى نجاحها، تريد العودة إلى التزامها بالاتفاق النووي مع عودة إيران للالتزام به في نفس الوقت. المشكلة أنه مثل هذه الأحداث من الممكن أن تخرج المفاوضات عن إطارها وقد تؤدي إلى فشلها، ومن هنا تجد الإسراع من جانب واشنطن أنها تقول أنه نحن لا علاقة لنا بهذا التفجير ولم نكن على علم به ولم نعطي الضوء الأخضر له. في نفس الوقت إيران يجب عليها أن تفعل شيئا لكي ترد، لكن المشكلة أنه هذا قد يأتي بنا أو يدخل بنا في سلسلة من ردود الأفعال. هي هناك تفجير تم بالنسبة لسفينة إسرائيلية، يقال أنه تدمير بسيط أو لا تدمير على الإطلاق، لكنه مؤشر على أنه إيران تريد الرد بصورة أو بأخرى. فهذا يعني هو نوع من التأرجح في الرقص الدبلوماسي كرد فعل لهذا الحدث. لكن في نهاية الأمر أنا تصوري الشخصي أنه أمريكا لابد أو هي تريد بالفعل أن تعود للاتفاق وربما تعود إليه. إيران أعتقد أنه رغم أنها غاضبة وقد تفعل شيئا للرد على الجانب الإسرائيلي، لكنها هذا يوضح لها أيضا أنه إذا فشلت هذه المفاوضات فإنه هناك أيضا وسائل أخرى لتدمير المفاعلات النووية الإيرانية. من الممكن أن يتكرر ما حدث في مفاعلات أخرى وبصورة مختلفة أو أكبر، وهذا قد يكون نقطة ضغط عليها أنه عليها أن تعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي. فبالتالي ربما يكون هناك نوع من الحنجلة إذا صح هذا التعبير في ردود الأفعال، لكنهم في نهاية الأمر في تصور الشخصي سوف يعودون إلى المفاوضات بشأن العودة مرة أخرى.
كل طرف يسعى لتحسين موقف التفاوض ربما. شكرا جزيلا مراسلنا في نيويورك محمد سطوحي، ونتمنى أن يتجدد لقاء بك الأسبوع المقبل.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.